الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا تم العقل نقص الكلام. هل نتكلم أم نسكت؟ هل نكون مثل أولئك الذين يعرفون في المجتمع بالأناس الصامتين، أم نكون خطباء يكثرون من الكلام؟ من الأفضل أن نتعلم الخطابة أم من الأفضل أن نتعلم الصمت؟ أيهما له قيمة خضارية بالنسبة إلى الإنسان وبالنسبة إلى المجتمعات؟ لا شك أن الكلام في الخير أفضل من الصمت عنه، ومن هنا فإن التقييم للصمت أو للكلام إنما هو بالنظر إلى عامة الناس، أو بعبارة أخرى بشكل عام: الصمت أفضل أم الكلام أفضل؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكلام غريزة في الإنسان طبيعية، بمعنى أن كل طفل يحاول أن يتدرب على النطق، ولا يحتاج الإنسان إلى مدارس خاصة لكي يتعلم فيها كيف ينطق، فمدرسة الحياة تكفيه. ومن هنا فإن البشرية تتوارث الكلام واللغات جيلا عن جيل، وربما الإنسان في تزيين كلامه أو في بلاغة كلامه بحاجة إلى مزيد من الجهد، ولكن كلام الشارع وكلام السوق لا يحتاج الإنسان في تعلمهما إلى مدرسة، وإلى أن يستعمل الإنسان إرادته. من الطبيعي إذا سئلت أن تجيب، من الطبيعي إذا شعرت بشيء أن تتكلم عنه. اللسان يعبر عن إحساس الإنسان عادة، ومن هنا فإن الكلام غريزة طبيعية في الإنسان، ولكن الصمت بحاجة إلى استعمال الإرادة، ومن هنا فإن الصمت له قيمته الحضارية للكلام. الصمت فن، وهو أهم من فن الكلام وفن الخطابة. كم من سر كشفه الإنسان لأنه لم يتعلم فن الصمت وفن السكوت، وكم من كلمة قالها إنسان ثم تورط فيها، ولو كان قد تعلم كيف يصمت عما لا يعنيه لما تورط. نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نسكت قبل أن نكون بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتكلم. السكوت فن يحتاج الإنسان إلى تعلمه في مختلف مجالات الحياة. ولو أردنا أن نعرف قيمة الصمت وأهمية الصمت، لا كان علينا أن نتكلم عن آفات اللسان وآفات الكلام، وللكلام آفات. للكلام مساوئ، للكلام مشاكل وسلبيات. لو أخذنا بعين الاعتبار سلبيات التكلم: كثرة الكلام، سرعة الكلام، لعرفنا قيمة الصمت. ونحن سنتكلم في 6 نقاط هي في الواقع إيجابيات الصمت، وإن كانت هنالك بعض السلبيات سنشير إليها أيضا. الأمر الأول في الكلام غيبة، في الكلام نميمة، في الكلام كذب، في الكلام دجل، ولكن كل ذلك لا يوجد في القلب. الذنوب التي يرتكبها الإنسان عبر الكلام أكثر من الذنوب التي يرتكبها عن الصم، بل لا وجود لذنب في صم إلا إذا كان عن حق. الساكت عن الحق شيطان آخر. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالسكوت. قال: أوصني. قال: عليك بالسكوت. قال: أوصني. قال: عليك بالسكوت. يبدو أن الرجل كان يتوقع من النبي وصية أخرى، فالتفت النبي إليه وقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لا تعتقد أن هذه وصية صغيرة حقيرة بسيطة. الذي ينزل الناس في قعر جهنم حصائد ألسنتهم في الدرجة الأولى، لا حصائد صمتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالطول الصمت. ليس تعب من الصمت، ها، لازم يكون طويل. عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته، يعني إلى بيت الله. هذا الأمر الأول، الإنسان بالصمت يسلم من المعاصي والذنوب. اثنين، الصمت يمنعك عن رذيلة الفضول والتكلم فيما لا يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. ونفس الرواية رويت بعبارة أخرى: طوبى لمن أنفق فضلات ماله وأمسك فضلات لسانه. الزائد من حاجتك من المال طوبى لك إن أنفقته في سبيل الله، والزائد عن حاجتك من الكلام طوبى لك إن أمسكته. كن بخيلا في الكلام وسخيا في المال. ولقد قال أحد الحكماء: طوبى لمن كف فكه وفك كفه، وويل لمن كف كفه وفك فكه. الفك كفي، أمسك عليه، وكفك لا تكفه، وإنما فكه تحديدك. طوبى لمن كف فكه وفك كفه، وويل لمن كف كفه وفك فكه. وروي أنه استشهد يوم أحد غلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد على بطنه خنجر مربوط من الجوع، رابط خنجر على بطنه حتى ما يحس بالجوع، بطن ما يبخل داخل. فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بني. فالتفت النبي إليها وقال: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وروي أن رجلا تكلم عند رسول الله فأكثر من الكلام، فالتفت النبي إليه وقال: كم دون لسانك، يعني كم حجاب بينك وبين لسانك. فقال الرجل: كم دون لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاي وأسناني. فقال النبي: أفما كان في ذلك ما يرد كلامك؟ وأضاف: ما أوتي رجل شرا من فضل في لسانه. لا يوجد شر أكثر من فضلات اللسان. ويقول لأحد أصحابه: ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ الكلام بحاجة إلى مؤونة. الإنسان إذا تكلم فإنه يحرك 13 عضلة في جسمه، لكن إذا صمت لا يحرك شيء. ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قال بلى يا رسول الله. فقال هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: من علم أن كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعني. إذن من إيجابيات الصمت أنه يمنعك عن الكلام فيما لا يعني، شيء ما يرتبط فيه. شايف إذا دخلت في مجلس في مجموعة من الناس، استمع لهم، تشوف كل واحد من عندهم يتكلم في أشياء ما لها ربط فيه. واحد يحلل لك تحليلات سياسية ما عنده علم فيها، واحد لا يصير طبيب، واحد مهندس. أصلا أنت اطرح أمام مجموعة من الأفراد اطرح سؤال بسيط يرتبط بالهندسة، كل واحد راح يطلع علمه وما درس من الهندسة شيء. مباشرة اطرح سؤال عن الطب، كل واحد منهم يصير طبيب. مباشرة اطرح قضية نجومية، كل واحد يصير منجم. اطرح قضية تاريخية يصير مستشار قانوني تاريخي. اطرح قضية قانونية يتكلم عن القانون. من مشكلة الناس أنهم تعودوا على الكلام فيما لا يعنيهم، ولربما أن كلمة يقولها إنسان فيما لا يعنيه تكون سببا لدخوله في النار. يؤتى ببعض أفراد يوم القيامة وقد كتب في صحيفة أعمالهم قاتل، فيلتفتون إلى الله عز وجل ويقولون: يا رب ما قتلنا أحدا. الله يوحي إليه: نعم ذهبت إلى مريض فوصفت له دواء فاستعمله فمات به. مطلوب من عندك تصير طبيب عند المريض وتصير مهندس كلما زرت بيتا جديدا مثلا، وتصير خياط كلما رأيت على أحد الأفراد ثوبا مخيطا. شنو مطلوب منه؟ أكو بعض الأفراد يقول: أنا رجل صريح، اللي أشوفه ما زين أقول له ما زين، ما يخالف يقول ما زين فيما يرتبط بالحق والباطل. لكن نفترض واحد لابس سفر الملابس ما عنده غيرها والتفصيلة مو جيدة، مطلوب من عندك تقول التفصيلة مو حلوة أو الخياطة مو جيدة ليه؟ لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. ثلاثة: الصمت يمنع الإنسان من الخوض في الباطل. توسع في الباطل، التكلم في الباطل. حينما يدخل بعض الجماعات في جهنم، خزنة جهنم يسألونهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. كانوا يخوضون مع الخائضين. إنسان مؤمن يعمل في سبيل الله وعليه اتهام، تشوف هذه التهمة كل واحد يجي يزيد عليها، وإذا بالحبة أصبحت حبة. يخوضون مع الخائضين. شاف له خبر في جريدة، وكلنا نعرف كلام الجرائد ماذا تعمل، هو عم نشر الخبر خاض مع الخائض. قال لك: حشر مع الناس عيد. حشر مع الناس عيد إذا كانوا في حق، أما إذا كانوا في باطل فحشر مع الناس عزاء وليس عيدا. وكنا نخوض مع الخائضين. وأبرز مثال للذين يخوضون مع الخائضين هم جرائد السلطان والمداحون لهم والمبررون لأعمالهم والمغطون على توآتهم بالإعلام، هؤلاء هم الذين يخوضون مع الخائضين. قال لك: اليوم الخبز وين؟ عند السلطان، عند الأمير، خلي نروح هناك. هذا يخوض مع الخائضين. ألطف شيء أن الناس اكتشفوا كلام الجرائد وكلام الإعلام وكلام السلطان إذاعات يعرفوها، يقول لك هذا كلام جرائد، إيش فوق يخوض معركة أيضا. يقولون واحد كان يشتري جريدة كل يوم سعر نصف ليرة من شاب صغير يافع، في يوم من الأيام طالع سعر الجريدة، شاف سعر الجريدة ربع ليرة مو نصف ليرة، فإجى على الشاب قال الجريدة أنت كم كنت تبيع الجريدة كل يوم؟ قال نصف ليرة. قال لا بس مكتوب في الجريدة ربع ليرة. قال وين مكتوب؟ قال في الجريدة. قال يا عمي هذا كلام الجرائد، مكتوب ربع ليرة بس كلام الكلام الجرائد أحد يصدقه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أربعة، الصمت يدفع الإنسان إلى التفكر، لأنه كثيرا ما يكون كلام الفرد بديلا عن تفكيره، بدل ما يفكر يتكلم، أو بعبارة ثانية لسانه ما يترك له فرصة حتى يفكر، لسانه دائما في حالة عمل فيمنع عقله من أن يعمل. هذا الكلام الذي يكون بديلا عن التعقل والتفكر الصمت خير منه. ومن هنا في الروايات إذا رأيتم المؤمن صموتا فاقتربوا إليه فإنه يلقن الحكمة، الحكمة تنزل عليه ما دام صامت، يعني يبدو أنه يفكر. تلقي عليه كلام يفكر في كلامك، شو نابعات كلامك مربوطة بوين، ما يجاوب أو ما يتكلم بسرعة أو ما يتوسع في الكلام. فكر كثيرا وقل قليلا، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، لا تقل ما لا يعنيك، بل لا تقل كل ما يعنيك، واللي يعنيكم كله لا تجيبه. فكر في الموضوع، فكر في الكلام اللي تريد تلقيه، ولا تكن مثل الأطفال، الطفل يتفرغ غريزي تلقى عليه سؤال يجاوبك فورا، ما يحتاج إلى نفسك. إذا شفت الطفل لما تلقى عليه كلام يصمت فترة يفكر في كلامك ثم يجاوبك، يعرف هذا، يعرف قيمة الصمت، يعني الكلام عنده مو بديل عن التفكير. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة وهو دليل الخير. الإنسان المهذار الناس ما يحبوه، لكن الإنسان الصامت ساكت الناس يحبه، إنسان مستمع الناس يبحثون عمن يستمع إليهم لا عمن يلقنهم دائما الكلام. وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال دليل العقل التفكر، إنسان عاقل فرق عن غير العاقل شنو؟ أنه يفكر. ودليل التفكر الصمت. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه النوم راحة للجسد والكلام راحة للروح والسكوت راحة للعقل. كل تتكلم تتعب، عقلك يتعب لأن عقلك ما يقدر يتابع لسانك. أنت ليش تنام؟ لأن جسمك يتعب. ليش تتكلم؟ لأن روحك تتعب. إنسان لا يجد أمامه أحد يتكلم معه، بعض الأوقات إنسان يسافر لدولة ما يعرف لغة أهلها فيضيق صدره، ليش؟ لأنه الإنسان يبحث عن شخص يتكلم معه. الكلام راحة للروح لكن الصمت راحة للعقل. خمسة، الصمت يستر عيوب الإنسان. شخص ما عنده علم يسكت يحافظ على قيمته ويحافظ على وزنه يحافظ على هيبته صم، لكن بمجرد ما يرمي الكلمة على عواهنها تنكشف حقيقته وينكشف جهله. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول المرء مخبوء تحت لسانه، الإنسان شخصية الإنسان نائمة تحت اللسان، فإذا تكلم اللسان وتحرك اللسان فإن الشخصية تبرز، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كان أحد العلماء يدرس وعند مجموعة من التلاميذ، واحد من عندهم دائما ساكت، فكان العالم يحترمه جدا. يوم من الأيام قال له أشوف التلاميذ كلهم يتكلمون أنت دائما ساكت، قال له شنو إذا تتكلم؟ قال أسأل سؤال شيء. قال إن شاء الله. صار يوم ثاني كان العالم يشرح أن صلاة الصبح وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، إذا كان قبل طلوع الشمس فالنية هي نية أداء، وإذا كانت الصلاة بعد طلوع الشمس فالنية هي نية القضاء. هذا كان مطلوب من عنده يتكلم له، فبدأ سأل قال خو إذا الشمس ما طلعت إلا بعد الظهر شي يسوي هذا؟ أي نية يصلي الصلاة؟ قال خليك على سكوتك أفضل. إذن الصمت يستر عيوبك، مو مطلوب من عندك أن تدلي دلوك في كل موضوع. مجموعة من الناس جالسين يتكلمون في قضية أنت ما عندك علم في تلك القضية، اسكت سمع تفيد. الله عز وجل أعطى للإنسان وسيلة واحدة للكلام وأعطاه مجموعة من الوسائل للتعقل، العينان كي يرى الإنسان، الأذنان كي يسمع الإنسان، مختلف الحواس هي وسائل للتعقل، وسائل للتلقي، وسائل للأخذ من الحياة. لكن الله زود الإنسان فقط بلسانه لكي يتكلم، لكن في بعض الناس غلبوا هذه الوسيلة الواحدة على كل الوسائل الأخرى، فبدلا عن نظرة اعتبارية يتكلم، وبدل من أن يفكر يتكلم، وبدل أن يسمع يتكلم، كله يتكلم. وأغرب شيء أن أفضل المتكلمين هم أفضل الصادقين، من يستمع جيدا يعرف أن يتكلم جيدا. حتى الأطفال شوفوا الطفل يحملك في شفتيك ويركز على كلامك، هذا بسرعة يتعلم النطق، يتعلم يتلقى. لكن إذا الطفل ما عنده خلق أن يستمع له ويشوف حركة شفافه، هذا يوم اللي يكبر يتلعثم في كلامه. ولا تظنوا أن طريقة أن يصبح الإنسان خطيب هو أن يتكلم زايد، لا، أن يستمع جيد ويتكلم بتعقل وتفكير. ستة، الصمت يمنعك من أن تكشف أسرارك. سر الإنسان هو أغلى ما عنده في الحياة وإلا ما كان سره. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك 10 سنين. ويقول الإمام أيضا إن الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل لم يعد عابدا حتى يصمت قبل ذلك 10 سنين. كان يتدرب على الصمت 10 سنوات حتى يدخل في الجماعة، يكون واحد من عندهم. أما واحد متعلم على الهدر وكثرة الكلام راح يكشف الأسرار، وفي الأسرار دماء، ضياع الأوطان، خسارة الآخرة والجنة. يقول الإمام علي سلام الله عليه، لا حافظ أحفظ من الصمت. لا تفكر إذا بينت سرني الأسرار لزميل من الزملاء ثم أكدت عليه 10 مرات أن لا يخبر أحد، الأفضل أن تصمت، الأفضل من تكرار 10 مرات عليه أن تسكت، نتبين للسر. لا حافظ أحفظ من الصمت. الإمام الصادق سلام الله عليه جمع بعض فضائل الصمت في الرواية التالية، قال: الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق، وهو مفتاح كل راحة في الدنيا والآخرة، وفيها رضا الرب وتخفيف الحساب والصون من الخطايا والزلل، وقد جعله الله سترا على الجاهل وزينا للعالم. قد تقول الجاهل لازم يسكت، لكن أنا باعتباري عالم لازم أتكلم. الإمام يقول لا، الصمت زين للعالم. أنت افترض اثنين دخلوا عليك في مجلس، واحد منهم وقور قد لبس الوقار سربالا والآخر نهذار، أيهما أثقل في نظرك وأكثر احتراما وتقديرا؟ ذلك الثاني. الصمت زين للعالم وستر للجاهل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر برجل يتكلم بفضول الكلام، يتكلم حسب تعبيرنا يخرب، والكلام الحق وحقائق الكون والعلوم وسنن الله ليست كثيرة، حتى الله عز وجل حينما أراد أن يتكلم مع البشرية إلى يوم القيامة أنزل على نبيه القرآن. كم ساعة كلام؟ 30 ساعة كلام. كان يريد أن يقطع الوحي عن البشرية، كلام الله للإنسان إلى يوم القيامة 30 ساعة. الإمام علي مر شفاه ده يتكلم، فالتفت إليه الإمام ووقف عليه ثم قال: يا هذا إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. أنت تكتب رسالة إلى الله، إذا كنت تكتب رسالة إلى وزير كم تحسب حساب أن لا تكون هنالك كلمة زائدة، أن لا تكتب كلمة لا ترتبط بالموضوع؟ ليش؟ لأنه من رسالتك راح يعرف مستواك شنو. لكن تكتب كتاب إلى الله، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم فيما يعنيك ودع ما لا يعنيك. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكت. العبد المؤمن لإيمانه وهو ساكت يكتب محسن، في حالة إحسان ما يضر أحد، ما يتكلم على أحد، ما يغتاب، ومن ثم فهو يكتب محسن. فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا، ما دام ساكت يكتب له حسنات، لكن إذا تكلم ممكن كلامه في حق فتكتب له حسنات، وممكن كلامه في باطل فتكتب له سيئات. إذن في الصمت حسنات دائما، وفي الكلام الأمر يحتمل الخير والشر. وفي وصية داود لسليمان قال: يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. يا بني لو أن الكلام من فضة ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. إذا دخلت في مجلس وتكلم الحاضرون بكلام وانت عجبك تتكلم لكن اسكتت، يوم اللي تطلع قصارى ما يمكن أن تندم لماذا لم أقل كلمتي، لكن إذا تكلمت بأشياء ما تعنيك راح تندم عشرات المرات، ليش قلت فلان كلمة وليش قلت فلان جملة وليش نقلت فلان خبر، تندم على مجموعة أشياء. فأن تندم على الصمت مرة خير من أن تندم على الكلام مرات. ويقول الإمام الصادق: إذا أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع عما في أيدي الناس، فاقطع الطمع عما في أيدي الناس، اعتمد على روحك فتطمع بأن تأتيك خيراتهم بلا ثمن، وعد نفسك في الموتى فيحسب دائما حساب الآخرة، ولا تحدثن نفسك أنك فوق أحد، ولا تحدثن نفسك أنك فوق أحد من الناس، وأخزن لسانك كما تخزن ماله. هل رأيت أن إنسان يخرج أموال أمام الملأ ويقول: هذا مالي، دراهمي، دنانيري، دولاراتي؟ أبدا. إذا عنده حساب في البنك ما حد يعرف عنه يروح إلى سويسرا، لأن الأرقام هنالك تبقى سرية. وإذا عنده مبلغ أيضا في جيبه يخلي له محفظة ويدور له محفظة جلد ويغطيها ويشدها ويخلي في آخر جيب لاصق لجلده، هذا فيما ارتبط بماله، لكن في لسانك كل طالع. أخزن لسانك كما تخزن مال. وفي حديث آخر آدم عليه السلام حينما كثر ولده وولد ولده كانوا يحدثون عنده، كانوا يتكلمون عنده وهو ساكت، فقالوا يا أبانا ما لك لا تتكلم؟ فقال يا بني إن الله جل جلاله لما أخرجني من جواره عهد إلي وقال أقل كلامك ترجع إلى جواري. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بعدين الإمام فسر كلامه، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول، شر الناس من اتقاه الناس، من خافه الناس اتقاء لسانه. والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. طبعا هنا ملاحظة هامة، وهي أن السكوت المطلوب في الحقيقة هو الذي يكون عن عقل وتفكر، أن تصمت عن الباطل، هذا السكوت المطلوب. أما إذا كان السكوت الذي يمارسه الفرد عن عجز، عن آفة، عن جاهل، باعتباره ما يعرف ساكت، دائما ساكت لما يعرف شيء، لا هذا لازم يتعلم، لازم يدرس. الصمت المطلوب هو في الحقيقة صمتان، صمت عن الباطل بأي نوع من أنواعه، وصمت عن تفكر وتعقل. الإمام علي سلام الله عليه يقول جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام. فكل نظر ليس فيه اعتبار فهو سهل، وكل سكوت ليس فيه فكر فهو غفلة. الواحد ساهي يسمع لكن ساكت، يتكلمون وياه ما يجاوب، هذه غفلة. وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو. ثم قال الإمام طوبى لمن كان نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه ذكرة وبكى على خطيئته وآمن الناس شره. جاء واحد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل رسول الله السكوت أفضل أم الكلام؟ النبي قال له إن الله بعث الأنبياء بالكلام مو بالسكوت، لكن للكلام آفات وللسكوت آفات. الكلام مع آفاته شر من الصمت، لكن كلام الخير مطلوب، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، والأمر بالفضائل، الأمر بالخيرات، هذا كله مطلوب. يعني لا يكون احنا نكون كما ذكرنا في ليلة من الليالي الجاهل لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، إذا قيل للناس اسكتوا وتعلموا الصمت بعد خلاص ما يتكلم حتى عن الخير، لا هذا مو مطلوب. وإذا قلنا تكلموا فصار مهدار. لابد أن نعرف حدود الكلام وحدود الصمت، ولكن مبدئيا الصمت فن، هذا الفن لابد أن نتعلمه، لأن الحياة لا تعلمنا الصمت، تعلمنا الكلام، لأن حالة الطفولة لا يعلمنا أحد كيف نصمت بل يعلموننا كيف نتكلم. إذن من حالة الطفولة نجلب معنا كثرة الكلام، فلا بد في الكبر أن نتعلم طول الصمت. الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة المباركة يقول إذا تم العقل نقص الكلام، إذا عقل إنسان صار كامل كلامه يصير ناقص، وبمقدار ما يزداد كلامه فهو دليل على نقصان عقله. بل إننا عادة نميز المجانين عن غيرهم بكثرة كلامهم، خاصة فيما لا يعنيهم. بمجرد ما واحد في مجمع يقوم من مكانه ويبدأ يتكلم ويتكلم مزداك تعرف هذا من.
وإذا حكمت على إنسان بأنه مجنون وسئل أي دليل لك على جنونه؟
شنو جوابك؟
هذا كثير يتكلم كله يحكي يهذر يهذر يعني مجنون. إذا تم العقل نقص الكلام، وإذا زاد الكلام إذن يعني نقص العقل. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.